هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بص يا علق ازاي بيعلق ان الجمعه بس روى الامام مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت رزق أبي طلحة يوم خيبر، أي يوم فتح خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يركب خلف أبي طلحة، ثم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركب إلى فرس على فرس إلى جواره، فقدم أنس تمس قدم رسول الله دلالة على قربه منه، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بزغت الشمس دخلنا خيبر، أي أقبلنا على حصولهم، فخرج القوم يحملون مواشيد، يحملون مكاتلهم ومرورهم، ويسوقون مواشيد، ويقولون محمد والخميس، خميس والجيش، محمد والخميس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويقول: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ثم فتحها الله علينا. أحبتي في الله، عندما نقف أمام هذا الحديث، عندما نقف أمامه ننظر بجلاء كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. ذلك هو السؤال، كيف بنيت الأمة؟ كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ثم بآحاد الناس إلى جواره، مجموعات صغيرة، ثم كيف وصل إلى بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، كيف فتح الفتوح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أن هذه الأمة نمت وكبرت حتى صارت أمة مترامية الأطراف، قوية في عهد عثمان بن عفان. حدود الأمة كانت حدود متسعة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بل إن الأمة الإسلامية يعني قامت على أنقاض أكبر دولتين في هذا العصر، الروم والفرس. كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله؟ بإذن الله وأمره، وبشرع الله ومنهجه. نعم، إننا نحلم أن نرى للإسلام أمة، أمة بحق، أمة لها أمير كعمر بن الخطاب. أتشتاق أن يحكمك رجل كعمر بن الخطاب؟ لن تصيق. هذه الآية دعوني أقولها بصراحة، نحن لا نصلح أن يحكمنا رجل كعمر، لو حكمنا لخرجنا عليه. حقيقة إننا نشتاق فقط، إننا ننبهر، لكن بصدق والله لو أننا فعلا صادقين نريد من داخلنا رجلا كعمر لبعث الله لنا رجلا كعمر، لو طلبناها من الله بصدق. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال علي بن أبي طالب: لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان مثلي وأنا أحكم مثلك. الآفة في القاعدة دائما. قال الليث بن سعد: من رأس العين يأتي القدر، من رأس العين، من المصدر، ولو صفت العين صفت السواقي. نعم، إننا نحتاج أن نشتاق حقا لأمير كعمر يقول: إذا عثرت دابة بالعراق لظننت أن ربي سائلي عنها، لما لم أمهد لها الطريق. عمر الذي كان يضع يده على البعير المحمومة، يضع يده على البعير المحمومة ثم يقول: إني لأخشى أن يسألني الله عما بك، لما لم آتي لك بالطبيب. أحبتي، إننا نشتاق أن تكون لنا أمة
أمة بحق لها قائد كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد كان منعم. الوليد بن المغيرة أبوه كان من أغنى العرب مالا. ذرني ومن خلقت وحيدة، دي نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يسموه الوحيد لأن قريشا كلها كانت تتكفل بالحجيج طعاما وشرابا عاما، ويتكفل بها الوليد بن المغيرة عاما. شوف بقى أمواله أيها الأخ المسلم الكريم، خالد بن الوليد هذا مات على فراشه لا يملك إلا فرسه وسيفه. النهارده شغل كثير من الناس الشاغل تأمين المستقبل، المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. أمن مستقبلك أنت إلى الجنة، هذا أولى منك بالتدبر والتفكر. خالد بن الوليد تحضره الوفاة وهو على فراشه فيبكي ويقول: حاربت في 100 ونيف معركة، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. إننا نشتاق إلى أمة بحق، ويجب أن يسأل كل منا نفسه بصدق: هل أنت مسؤول عما فيه الأمة الآن؟ تحس أن لك مسؤولية ولو صغيرة بسيطة على حجمك على قدرك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نحلم أن تكون لنا أمة فيها شباب كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ مات في 33 من عمره، كان عمر بن الخطاب لا يقول: لولا معاذ لهلكنا. عبد الله بن مسعود قال إن معاذا كان أمة، فقالوا: أخطأت. قال: لا والله، كنا نعد معاذا أمة وحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك. شوف الكلمة لما تخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، هذه أمتنا، دينها، نبيها، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمتنا أمة قائدة رائدة صامدة استطاعت أن تملك وجه الأرض بهذا الشرع لما طبقته وعملت به. فلما أدارت ظهورها لشرع الله، لمنهج الله، لا أقول على مستوى الحكام فقط، إنما على مستوى المحكومين، إن كما قلت في الجمعة الماضية، قال ابن القيم: إن حكامنا وكأن حكامنا على صور أعمالنا، وكأن أعمالنا ظهرت في عمالنا. هي دي الحقيقة، هم أفراد لهذا المجتمع الذي يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة إصلاح. أمة بحق، هل ترى أنه ستقوم للإسلام أمة؟ عندما تنظر الآن إلى العراق، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى ليبيا، إلى السعودية، إلى مصر، إلى تجد أمة مثقلة بالمشاكل. وكما نقول، أنت لا تسمع الآن أن دما يراق في أرجاء العالم كله إلا الدم المسلم. فعلا الدم المسلم فقط. بالأمس في ريف إدلب قتل 22 طالب طفل في مدرسة قصفها الطيران. الدول الإسلامية. والله الدماء لعنة، وطالما أن الدماء تراق في بلاد المسلمين بلعنة لن تقوم قائمة لهذه الأمة إلا إذا اقتص لهذه الدماء، وإلا إذا تاب الناس، مش بقول عن مباركتهم لهذه الدماء، لا، عن لا مبالاتهم بها. يا أخي إحنا كم واحد في صلاته، أنا بقول أضعف الإيمان هو، كم واحد في صلاته يتذكر أن يدعو لأهل سوريا أو أهل اليمن أو غيرهم؟ والله في كثير من الأحيان نحن نغفل عن هذا، حتى عن الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالدعاء. أبخل الناس، أنت لما تضع نفسك على المحك ستعرف أين الخلل. أحبتي في الله، هل يمكن أن يقوم أن تقوم للإسلام أمة؟ طبعا، هذا يقين. قال ربك في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا يقين، هذه الأمة مآلها إلى النصر حتما يقينا. نحن نؤمن بهذا كما نؤمن أن الله واحد، وأن محمدا خاتم الأنبياء والرسل، لأن الله هو الذي أنبأنا بهذا ورسوله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها.
أحبتي، مهما حاول الأعداء وأشياعهم وأتباعهم ومن هم من جلدتنا أن يستأصلوا أصل هذه الأمة، دينها، مصدر قوتها، فلن يفلحوا. إن الإرادة إرادة الله أصلا، ليست أماني، إنما حقائق مشروطة بأن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. أن نؤمن بالله حقا وأن نعمل بهذا الإيمان صدقا، تلك هي القضية. متى يأتي النصر؟ لا بكل الترهات التي من حولك. النصر لن يأتي أبدا لا بالسب ولا بالشتم ولا بالتريقة على الفيس ولا بهذه الأمور، ولا بالصراخ ولا بالعويل ولا بالبكاء ولا بأي شيء من هذه الأمور، ما فقط مسكنات تبعد الناس عن الطريق الحق. طريق الحق يأتي النصر متى؟ عندما يوقن كل منا مسؤوليته، وأن نعرف أصل المشكلة من أين؟ من غياب منهج الله عن الأرض أفرادا وجماعات، وأن كل واحد منا مسؤول، وأن النصر لن يأتي إلا عندما نربي جيلا على القرآن، عندما يتربى جيل على المسجد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسؤولية كل ولي أمر أن تكون شغلا شاغلا في حياته. النهاردة ميزانية كثير من الأسر مثقلة بسبب التعليم، أطفال في السنين الأولى من عمرهم بيلجأوا للدروس الخصوصية، شيء عجيب. طيب هذه النفقات التي تنفقها على أولادك كلها، طعامهم، شرابهم، تعليمهم، علاجهم، قل لي نسبة ما ينفق على الدين، على دين الأولاد، إلى نسبة ما ينفق عليهم. لو وضعت نفسك على هذا المحك سترى أين الخلل.
وهم في سن البدايات الشباب كم والد بيفكر في هذا؟ انا مش بقول بياخد خطوات عمليه، لا ده حتى بيفكر في هذا. هذا اصل خلل. امه لا تنتصر الا بدين، كيف تبتعد عن دينها وترجو طريق النصر والخلاص؟ انا كما اقول واكرر هذه الكلمه امانه، انما فيه الامه غضب من الله ابتداء، ده السبب الاصلي، وكل اللي حاولوا بقى اسباب فرعيه، سوء اداره، فشل، اضطهاد، تعذيب، كل دي اسباب فرعيه. السبب الاصلي ان الله غضب على هذه الامه فاذاقها كاس العذاب، ولن يرفع غضب الله الا بتوبه. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ده الاصل. التضرع مش انك تدعو فقط باهلاك الظالمين، لا، التضرع هو القربى الى الله بكل ما يحب، انك فعلا تسير خطوه عمليه حتى لو انت وحدك. اياك ان تستقل نفسك، لا تقل وماذا ساصنع انا، هل ساغير الكون؟ ليس مطلوبا منك ان تغير الكون، انما المطلوب منك ان تغير نفسك واهلك. ما تقدرش، لا يطلب منك فوق هذا ولا بعد هذا. نعيم بن مسعود الغطفاني عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب قال اني قد اسلمت، واجعل لي يا رسول الله شيئا في المشركين، اديني حاجه في الجيش في الخطه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعيم، وماذا تصنع وانت واحد؟ ده فرد واحد، ولكن خذل عنا، او خذل عنا على روايتين. فاوحى المكيده نعيم بن مسعود بين اليهود وبين المشركين، ودي ممكن نتكلم في هذا الامر بعد الخطبه، نقول تفاصيلها. والمكيدة في الحرب جائزة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم، ان نصر الله يأتي عندما توقن انت ان النصر لن يأتي الا اذا سرت على شرع الله ومنهجه. والامر بسيط، ان تحكم بيتك بالاسلام، اولادك اين هم من دين الله، وما هو دورك معهم، وهل انت مقصر ام لا، زوجك يا اخي، لا بد ان يحمل كل منا امانته، ثم سيأتي النصر باذن الله بفضل الله سبحانه، اعبده وتوكل عليه، من هنا يأتي النصر. عندما نربي جيلا في المساجد يربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخوتي، رغم كل ما نراه من حولنا، رغم كل الإحباطات التي تحيط بهذه الأمة، إلا أنني أؤكد لكم أن النصر لهذه الأمة آت لا محالة، وأن هذه الأمة مآلها إلى العز، مآلها إلى التأييد من الله سبحانه وتعالى، فقط أن تسير على الطريق السليم، لا تحبطوا. نعم، لا تحبطوا، تفاءلوا، المستقبل لنا، ومرارة الواقع ستحول إلى حلاوة بإذن الله سبحانه. فقط ليست بالأماني، وإنما بالحمد، إنما بالصدق، إنما بالإخلاص. أنت تشتكي من واقع حولك، هل حاولت أن تغيره؟ أنت رئيس جمهورية في بيتك، أنت إمام في بيتك، على أقل تقدير، أقل تقدير اشتغل، على أقل تقدير أنت إمام نفسك. يعني لو أنك لا تستطيع أن تحكم أحدا، طب نفسك
طب هل تعلم أن حكم النفس وسياستها أصعب شيء في الحياة؟ يحتاج إلى عزمة، يحتاج إلى قوة. احكمها بشرع الله سبحانه وتعالى، ويأتي النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هو بقي أن يرى كل منا أنا في أي الطرفين، أنا في الجيش المنصور بإذن الله، أين موقعك، أين مكانك في هذه الأمة؟ في الجيش المنصور بإذن الله، أم في المخذلين المخذلين؟ أين مكاني؟ نعم، كما قال الأول: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. إننا ونحن نرى من حولنا ذلك الواقع، قد يسأل الإنسان نفسه السؤال الذي أجبت عليه الإشكالية: كيف أغير هذا الواقع وأنا وحدي؟ ما هو سيتسرب لك هذا السؤال، الشيطان حيسربه. أنت تقول كل هذا وتسمع من ناس كتير الآن مفيش أمل، مفيش فايدة. هو فعلا مفيش أمل ومفيش فايدة بعيدا عن الطريق الصحيح. أما بداية الطريق الصحيح، والله هو ده بداية الأمل. كيف أغير؟ انظر إلى رسول الله كيف غير، وسير خلفه ببساطة. كيف بدأ؟ بنفسه، ثم بيته، ثم الزمرة القريبة من حوله. ألا يمكن أن نبدأ هكذا؟ خللك، عيوبك، تفتكر كم بينك وبين سنن رسول الله؟ المسافة قد إيه؟ كم بينك وبين شخصه؟ في الحديث اللي ذكرته أنس بيقول: وكانت قدمي تمس قدم رسول الله. مش بس قدم أنس التي كانت تمس قدم رسول الله، قلب أنس، عقل أنس، حياة أنس، والصحابة أجمعين. أنس بن مالك هذا كان يقول: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته أكثر من 17 شعرة بيضاء. شوف أديه القرب، ده بيعد محتك برسول الله احتكاك حتى يعد الشعر الأبيض يحصيه في شعر رسول الله ولحيته صلى الله عليه وسلم. فالطريق واضح، أن نسير كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك، أصلحها، ابدأ بنفسك وانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت قريبه. ثم يأتي النصر بإذن الله. أحبتي، إن التمكين من الله هدية لأهل الأرض إذا هم أصلحوا. الإصلاح إصلاح النفس أولا. إن مشكلة بعضنا أنه يجلس في مكانه وينتظر من يغير له الدنيا، يكتفي بأن يتنظر ويسب الواقع. أبدا، مشكلة أن هذا الواقع هو نحن، وما فيه إفرازنا، وما فيه بقدر الله وحوله علينا. أحبتي في الله، ليسأل كل منا السؤال محددا بصدق، بمنتهى الصدق. لو أن كل الأمة مثلي، هل تنتصر الأمة؟ بصدق. بحق أمتك؟ أين هم من قضية الشرع والدين وحرصك عليهم؟ شوف أبناؤنا هم الأمل، لا يمكن أن تقول إني أسير على الطريق الصحيح وهم على الطريق الخطأ. إن الأسف شديد إن كثير من أبناء المسلمين في مرأى ومسمع من أولياء أمورهم مش بعيدة، اهتماماتهم يا أخي مش بقول بعملهم، لا والله، اهتماماتهم يمكن بمباريات الكرة أشد من اهتماماتهم بدينهم. أنا أعتقد يوم الأحد الماضي كنت عائد، فمساء تجد الناس في يعني كانت سبحان الله قدرا في صلاة العشاء المسجد صفين ثلاثة بالكثير، بعد المباراة بساعة. أنا تعمدت لما رأيت كافيتيريا قهوة سميها زي ما تسميها، والله الناس عبرت إلى منتصف الشارع، الشارع اللي تمشي فيه العربيات، جلوسا وقياما وكأن على رؤوسهم الطير لمتابعة المباراة. اللي اتغلبوا فيها كالعادة، لكن المشكلة إني مررت يمكن على أكثر من 10 مقاهي. أنا بقى استفزني الأمر فحبيت أبحث بنفسي، نفس الحالة، الذين لم يصلوا العشاء في جماعة لأن المساجد ما كانتش ممتلئة كده، وحرصوا على الجلوس قدام المباراة ساعة ونص، حتى إن أنا أخذت الوقت كله بقى وبتفرج وبتأمل كده، حتى إن المباراة لما قاربت على الانتهاء واحد يقول إيه؟ ده أنا بحكي لك أهو بفضفض معاك يا بنص، واحد يقول إيه؟ يا أخي لو الحكم يديهم ربع ساعة إضافي يا ابن الحلال، وأنا لو قعدت 5 دقايق زي ما بيقول الشيخ بيطول، الشيخ بيطول، اسكت بقى. هي دي المشكلة ببساطة، ببساطة هذه مشكلتنا. الإصلاح لن يأتي إلا من القاعدة، القاعدة التي تعني شرع الله لا كلاما إنما واقعا وعملا، عندما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية تحتاج أن تتحول من كلام إلى عمل إلى واقع، عندما يكون واقع المسلمين حقيقة أولاد يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون قرآن ربهم، آباء تراهم عظام تراهم مربين. يا أخي ليست المشكلة في فقر ولا في غنى ولا في مستقبل مادي أبدا، إنما المشكلة أن تترك أولادك أتقياء، ليست المشكلة أن تتركهم أغنياء. أيها الأخ المسلم الكريم، الجبهة الداخلية أولادنا، نحن بداية الطريق، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دي سنن كونية وحقائق. أحبتي كما أقول دائما وأرجو أن يعيها الناس، إن فرعون في قصة موسى وفرعون، موسى عليه السلام، فرعون لم يكن أصل المشكلة أبدا، ولا غياب فرعون كان النجاة، أصل المشكلة كانت في القاعدة، إما من اليهود الذين استسلموا لفرعون أو من المصريين
المدينة ملؤوه حتى وصل بالأمر أن قال أنا ربكم الأعلى، والله سبحانه وتعالى وضح الأمر فاستخف قومه فأطاعوه، ثم نقل الحوار عليهم فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم مش إنه إيه هو ده ده ولا شيء عبد من عباد الله مات في شربة مية شرق مات، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. القاعدة هي التي يجب أن تفهم وتتغير، القاعدة هي عد إلى بيتك وسل نفسك أين ذلك البيت الذي لا يقوم إلا بفضل الإسلام من الإسلام حقيقة لا كلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كانت قضيته الدين، هو كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين، متى انقلب القوم عليه؟ لما جاء بالجديد بالحديث، لما جاء بهذا الدين. فقال معاذ بن عمرو بن الجموح: فسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنت رأسي. بقى هدف الصادق. فلما كانت المعركة ظللت أبحث عن أبي جهل. أنا أريد أن أقول أن معاذ بن عمرو بن الجموح هذا كان عمره في هذه الغزوة 14 سنة، 14 سنة أو 14 عاما،
يعني كان عنده 14 سنة. تخيل بقى، شوف أنا بقول لك عقلية إنسان في 14 من عمره. قال: فسكنت رأسي فاختبأت حتى أنظر الرجل، فرأيته والناس من حوله كالحرجة. الحرجة اللي هي الشجرة كثيرة الفروع المتغلغلة التي لا تستطيع أن تنفذ إليه، يعني حواليه حراس، هو بيحارب الحراس حواليه، والناس يقولون اللي هم المشركين اللي حول أبي جهل: أبو الحكم دونكم لا يخلص إليه. يعني اوعى حد يجي جنبه، خذوا بالكم منه. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. قعدت كده على باب النفس كده منتظر ايه واسمع. قال: فحالت منهم التفاته، ثغره اتفتحت في الحراسه اللي حول مين؟ ابو جهل، حول ابي جهل ثغره انفتحت. قال: فقفزت فضربته بسيفي ضربه اصابت منتصف ساقه فقطعتها بقدمي. انت متخيل ان ضربه واحده تقطع ساق رجل من منتصفها، يعني اللحم والعظم شو تنفذ وتطيرها، دي مساله عايزه قوه عضليه جسيمه، خاصه رجل في حجم ابي جهل. ده ابو جهل كان عملاق طولا وعرضا. قال: فضربته ضربه بسيفي اطلت قدمه ومنتصف ساقه فسقط لها، طبعا وقع. فتبعني ابنه عكرمه اللي هو بعد كده سيدنا عكرمه ابن ابي جهل، اسلم وحسن اسلامه ومات يوم اليرموك شهيدا. شوف كيف يصنع الاسلام في الناس، الاسلام صانع العجائب. قال: فضربته ضربه اطارت قدمه بنصف ساقه فتبعني ابنه عكرمه وكان يومئذ مشركا، فضربني بسيفه ضربه على عاتقي قطعت يدي فما بقيت في جسدي الا بجلده. ضربه على عاتقه ضربه كده فقطعت يده كلها ولم يبق فيها جزء، لكن ما زالت معلقه بجسدي بجلده صغيره. انت متخيل الموقف؟ طيب، معاذ بن عمرو بن الجموح، عكرمه قطع يده وبقيت في جلده، ماذا يصنع؟ اسمع وهو بيتكلم عن الروايه، كلام عادي جدا، يقول: فقاتلت عامه يومي. لسه بيقاتل، ازاي مش عارف؟ فين الالم؟ فين النزيف؟ فين الوجع؟ شوف جرحي بهذا الشكل، الاطباء يعرفوا مدى صعوبته. قال: فقاتلت عامه يومي. هنا حمل القلب البدن، القلب ملك البدن، ملك الجوارح، اذا صدق حمل الجوارح. الاثر الشهير عن عروه بن الزبير لما أصابت قدمه الأكلة، يعني جاله غرغرينا عفانا الله وإياكم، فقال الأطباء: لابد أن تقطع قدمه. طب ماذا أصنع؟ قالوا له: اشرب خمرا حتى يغيب عقلك فما تحسش بالألم، ده راجل هتقطع قدمه، تعرف اللحم ثم العظم وتنفس حتى تفصل جميعها، مسألة في منتهى الصعوبة. فقال عروة: والله لا أستعين على بلاء الله بمعصية الله، وهو مراد
رخص له في ذلك، لكن هم ما كانوش يأخذوا بالرخص، ودي من علو الهمة. قالوا كيف نقطعها؟ قال إني إذا دخلت في الصلاة، وهذا موضع الشاهد، إني إذا دخلت في الصلاة لا أدري بما حولي. قضية الخشوع وصدق المناجاة، فإذا دعوني أصلي وقطعوها في صلاتي، وفعلا قطعوها في صلاتي، ثم صبوا عليها الزيت المغلي على الجرح. ليه؟ عشان يلتئم، لأنه هو لو سابوا الجرح كده حيموت من النزيف، لكن عشان تلتئم العروق والكلام ده صبوا عليه الزيت المغلي وهو لا يشعر. قال فما آلمتني إلا بعد أن انتهت صلاتي. القلب يحمل البدن، وما كلت الأبدان إلا لضعف القلوب. كان من الممكن إن إنسان يأتي إلى صلاة الجمعة في مسجد معين بينه وبين هذا المسجد مسافات، ويقوم ويأتي ولا يحس بتعب الطريق. هو ممكن نفس الشخص يغيب عن هذا المكان ويقول لك أنا لشواغلي أنا بصلي في المسجد اللي تحت بيه. هو القضية أن قلبه ما عاد يحمله. فمعاذ بن عمرو بن الجموح هو قلبه الذي كان يحمله. قال فقطع يدي، ضربني على عاتقي ضربة قطعت يدي، فما بقيت بجسدي إلا بجلدة، جلدة بتحملها. قال فقاتلت عامة يومي، لسه بيقاتل، فقاتلت عامة يومي فلما آذتني. ما تفهمش بقى هو بيقول آذتني يعني وجعته، ولا آذتني يعني مع الطلاع عن القتال، وأنا أعتقد أنه هو قصده الثاني، لأن هي لو من الألم، ما الألم في وقت الضربة، مش قاتلت عامة يومي. فقاتلت عامة يومي فلما آذتني ملت بجسدي، يعني ميل كده عشان ايده تيجي على الايه، على الارض، ما هي واقعه بقى، ملت بجسدي فوضعتها تحت قدمي، تحت قدمي، ثم وثبت فقطعت وقاتلت عامة يومي. الرواية كده في سيرة ابن هشام، ارجع لها في ذكر مقتل أبي جهل في غزوة بدر. مستعجب؟ أنا مستعجب اللي بسمعه. شوف الراجل مش مستعجب، أنا مستعجب، شيء عجيب. وأنا بقول إن هذا شاب في الرابعة عشرة من عمره. طيب إن كان شبابنا بعيدون جدا عن هذا الأمر وهذا الفكر، وكثير منهم كل ما يشغلوا فيه واللي يحصل وهكذا، إذا كان شبابنا بعيدون فمن السبب؟ هل نحن الذين قصرنا معهم؟ خبرك ده قبلها بسنوات، ممكن واحد زي معاذ بن عمرو بن جموح قبل أن تأتي رسالة الإسلام هو كل همه الخمر والنساء. عمر بن الخطاب نفسه قال كنت صاحب خمر لا أتركها، كان يعني شبه مدمن قبل الرسالة، حتى بعدها بفترات إلى أن حرمت. إن لم يغيرك الإسلام فلن تتغير، والتغيير مش تغيير القشرة الخارجية، لأن كثير يرى وكثير وقف عند حد التغيير في القشرة الخارجية، الشكل، الشكل هو قشرة تحفظ اللب، لكن لا يمكن أن نفهم إنسان يحرص على القشرة كقشرة ويترك اللب يتعفن أبدا. أحبتي في الله، معاذ بن عمرو بن الجموح كيف وصل إلى هذه
بتربية على شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك فيما رواه النسائي وابن حبان: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لن يسألك الله يوم القيامة فقط عن طعام الأولاد وصحتهم ومستقبلهم وكيف تركتهم بعد أن مت، سيسألك أولا عن دينهم. قبل أن أنزل من مكاني تذكر هذه الواقعة من رجل ابنه رتب في الثانوية العامة. أنا والله شفت يعني هذا الرجل لو أن ولده مات ما كنت أظن أنه حيحزن كل هذا الحزن. يقول لك أنفق 20,000 جنيه على الدروس فقط. فأنا وصف المجلس كده بقول ابنك بيصطي، والله يعني تعرف بقى شباب من دول بيقطع، لكن مش دي المشكلة يا أستاذ، احنا في ايه ولا في ايه؟ قلت هي دي المشكلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اهدنا لما تحب وترضى، اهدنا لما تحب وترضى. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنزل السكينة والبرد والسلام على إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اقبل شهداءهم، اللهم تول ضعفاءهم، اللهم اهزم عدوهم يا رب العالمين، اللهم اهزم عدوهم وكل من عاونه يا رب العالمين، اللهم اهزم عدوهم وكل من عاونه يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول امورنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، بعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف